وجزاك. في أسئلة حول هذا الموضوع؟ نعم. والله العلماء اختلفوا في هذه المسألة. أخونا يسأل هل الأصل التعدد ووحدة الزوجة استثناء من القاعدة، أو أن التزوج بواحدة هو القاعدة والتعدد استثناء من القاعدة؟ والله بعض العلماء قالوا إن التعدد هو الأصل، بدليل أن أصحاب رسول الله كانوا متزوجين بأكثر من واحدة، فرأوا إلى نظروا إلى واقع المسلمين في صدر الإسلام، وهذا العصر هو الذي كان الناس فيه ملتزمين بأحكام الإسلام على الوجه الأكمل. ففي هذا العصر كان كل الصحابة تقريبا متزوجين باثنين وثلاثة وأربعة غير الجوال، فاستنبط العلماء من ذلك أن الأصل هو التعدد، وأن وحدة الزوجة هو الاستثناء من هذه القاعدة. وقال آخرون لا، بل وحدة الزوجة هو الأصل، لأنه هو الذي يحقق الغاية من الزواج، حيث يقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا يتحقق غالبا عندما يكون الشخص متزوج بواحدة، لكن حين يكون متزوج بأكثر من واحدة يصبح من الصعب تحقيق هذه الأهداف. لذلك قالوا إن التزوج بواحدة هو الأصل، وأن التعدد ضرورة أو استثناء من القاعدة يلجأ إليه عند الحاجة إليه بأسبابه وشروطه وضوابطه، ولكل وجهة هو موليها. نحن يعنينا أساسا من عرض القضية بشكل عام أن نقول إن التعدد أباحه الإسلام، لم يمنعه ولم يحرمه كما يقول النصارى، ولم يطلقه بلا ضوابط ولا حدود ولا قواعد حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى وتشيع الخصومات والعداوات والمشكلات بين الناس. فهذا هو الأمر الوسط، وشريعة الإسلام شريعة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي هذا الشريعة الإسلامية فعلا توسطت بين إباحة الفاحشة ونشر الزنا، وبين التضييق الشديد بحيث يقتصر الرجل الواحد على امرأة واحدة ولا يطلقها مهما كانت الظروف. هذا تضييق عجيب جدا نتج عنه مفاسد لا أول لها ولا آخر، وآثارها واضحة تماما في بلاد الغرب. فالشريعة الإسلامية توسطت بين هذا الاتجاه وذلك الاتجاه، وقالوا الفضيلة وسط بين رذيلتين. أنا شايف بعض إخواني كده من الشباب حواليا عمالين يستغربوا أنا بتكلم في إيه، ده عندنا كثير من الشباب لا يستطيع الحصول على زوجة واحدة. وأيضا أنا يجب أن أضيف بناء على هذه الملاحظة أن تعدد الزوجات في المجتمعات الإسلامية يظهر من الإحصاءات أنه لا يزيد على 4 في الألف. يعني نسبة لا قيمة لها، يعني لا يشكل مشكلة. هو لما يكون هناك مشكلة متفاقمة، يعني مثلا 70% من الرجال او 80% من الرجال متزوجين باكثر من زوجة والبيوت خربانة والمشكلات قائمة، نقول لا والله الحقوا شوفوا الخلل فين فححلنا هذا الوضع. لكن اذا كانت الاحصاءات بتقول ان النسبة لا تزيد على 4 في الالف، بل عندنا عدد كبير من الشباب لا يستطيع ان يتزوج ولا بواحدة. اذا هي لا تشكل مشكلة في مجتمعاتنا الاسلامية ما دام العدد قليل بهذا الشكل. لكن ما الذي دعاني انا الى التعرض لهذه المسألة؟ لان فتحت في موضوع ولازم اكمله، ها، فتحت في موضوع العلاقات بين الرجال والنساء وكيف تكون وما هي الاسس السليمة التي تقوم عليها هذه العلاقات. ولانه يصار ايضا في مجتمعاتنا ان زواج المتعة حلال، فكان لابد من التعرض لهذه القضايا. ولان اعداء الاسلام يهاجمون الاسلام في قضية تعدد الزوجات، فكان لابد من الرد على مفترياتهم. هذا هو الذي دعاني للخوض في تفاصيل هذه المسألة وللحديث بقية ان شاء الله. نعم. لا خلينا الجنة دي بعدين لانهم مش مؤمنين بيها اصلا، يبقى مجرد وش هو مؤمن ان في جنة وبتاع. طب خلونا في الدنيا الاول، يعني الجزء الاول من السؤال مهم فعلا، انما كلامهم عن الجنة وهيبقى له زوجات من الخور. طب انتوا مالكم؟ هو انتوا تدخلوا معانا الجنة عشان تنزعونا في هذا الامر؟ ها، مالوش معنى، كلام فارغ مضيعة للوقت، يعني جدل والسلام، يعني مالوش معنى. احنا مؤمنين بالجنة ونرجو ان يدخلنا الله الجنة وان يمتعنا بما فيها من نعيم، يبقى احنا دي قضية تخصنا، ما تخصهمش اصلا لا من قريب ولا من بعيد. اما لماذا اباح الاسلام تعدد الزوجات ولم يبح تعدد الازواج؟ لو كنت فاكرين في بداية هذه المحاضرات تحدثنا في اول مرة عن الفوضى الجنسية. فوضى الجنسية حين تشيع في مجتمع يفقد الناس. قلت لكم في اوروبا الان مشكلة اوروبا الان ان دول اوروبا يتناقص عددها عاما بعد عام نتيجة الفوضى الجنسية. وتعدد الازواج هو فوضى جنسية، يعني ان المرأة بقى تلتقي باكثر من رجل ده يطلع ايه؟ فوضى جنسية. يبقى النتيجة الحتمية لهذا ايه؟ ان مفيش ولادة، لانه فعلا ثبت يقينا ان كثرة المعاشرة المتواصلة من موانع الحمل، من موانع الحمل المعاشرة الكثيرة تمنع الحمل. يبقى المرأة بقى لو عددت الازواج يبقى لم تنجب اولادا. طيب هذه لم تنجب وهذه لم تنجب وهذه لم تنجب، يبقى النتيجة ايه؟ تناقص السكان، يعني خراب الدنيا. طب هو ربنا خالق الناس في الدنيا عشان يعمروها ولا عشان يخربوها؟ عشان يعمروها. يبقى تعدد الازواج تخريب للدنيا. امر اخر، احنا بيعنينا بالدرجة الاولى الحفاظ على الانساب، وده امر مهم جدا، لان الولد لما يعرف ده ابوه ودي امه وده عمه وده خاله ودي خالته وده جده ودي جدته ينشأ عنده انتماء للاسرة، والانتماء للاسرة يتولد منه انتماء للمجتمع وللامة، وحرصه على حماية هذه الامة وسلامتها والدفاع عنها. لكن اذا كان الولد لا يعرف من ابوه يبقى لا يوجد لديه انتماء. فاذا عددنا الازواج وفرضنا انها حملت، هيطلع ابن مين فيهم ده؟ محدش عارف. محدش عارف. طب وبعدين لما نعدد الازواج مين المسؤول عن رعاية هذا البيت وهم 7 8 ولا 10؟ مش ممكن. مين المسؤول عن قيادة هذا البيت ورعاية؟ هو في بيت اصلا ده واحدة بيجي لها 10، فين هو البيت؟ البيت لا يتحقق الا بارتباط وميثاق غليظ، وقلنا هذا الميثاق الغليظ لكي يكون في افضل صورة يكون بين زوج واحد وزوجة واحدة. ولذلك احنا ما قلناش التعدد يعني قربة الى الله، لا، احنا قلنا ضرورة حين نحتاج اليه، لكن القاعدة ايه؟ ان زوج وزوجة عشان يبقى فيه بيت ويبقى فيه اسرة ويبقى فيه ذرية ويبقى فيه انتماء. فإباحة تعدد الأزواج يهدم الدنيا بما فيها ومن فيها ويدمر الكون على رؤوس من فيه، فلا يمكن عقلا أن يكون هذا مقبول. ولذلك قال بعض العلماء إنه لو زوج رجل، هذا افتراض يعني، لو زوج رجل بألف امرأة لمدة سنة، عاش معاهم سنة 1000 امرأة بزواج، لو فرض طبعا مش في الإسلام الكلام ده، مجرد فرض عقل، يمكن جدا أن ينتج هذا الزواج 100 طفل، دي تحمل ودي 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 ويخلف 100 طفل. طيب لو العكس حصل، امرأة تزوجت 1000 رجل وقعدت معاهم سنة لن تنجب خالص. طب هو ربنا خالق الدنيا عشان الناس يعيشوا سنة ويموتوا، ولا عشان يتناسلوا ويستمر العمران ويستمر الكون؟ عشان يتناسلوا ويستمر العمران. يبقى تعدد الأزواج يؤدي إلى نتيجة عكسية غير النتيجة التي يريدها الله من خلق هذا الكون وخلق الإنسان، يعني هو متعارض مع الفطرة. ثم إنه الغيرة عند الرجل على امرأته وعلى حريمه إن كان امرأة أو بنت أو أخت أو أم أو كذا شديدة، غيرة شديدة، ولذلك أحيانا تراق فيها دماء. يعني الرجل لو وجد ان حد اعتدى على اخته او بنته او كذا ممكن يقتله. حماية الاعراض بامر مقدس. طيب لو سمحنا بقى بتعدد الازواج يبقى الغيرة دي موتناها خالص بقى، ما عادش لها مكان. مين اللي هيغير على مين بقى؟ مع عملية خلاص ثابت بقى الفوضى، فهي ضد الفطرة. إباحة تعدد الأزواج أمر معارض للفطرة البشرية. جاي لنا سؤال بيقول هل يشترط موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها الثاني؟ إذا اشترطت هذا عند العقد نفذ الشرط. يعني عندما ذهب يخطبها قالت له انا موافقة ان اتزوجك شريطة ان لا تتزوج باخرى او ان تطلقني اذا تزوجت باخرى، قال لها موافق واتفقوا على هذا، يبقى لا يجوز له ان يتزوج باخرى الا برضاها او يطلقها حسب الشرط. يعني المؤمنون عند شروطهم، لكن اذا لم تشترط هذا عند العقد فلا يجوز ان تطلب الطلاق لانه تزوج باخرى. لماذا؟ لانه لم يرتكب ذنبا، هو فعل ما احله الله، فلا يعاقب بطلبها الطلاق ولا يعتبر التزوج باخرى ضررا، لانه يعد ضررا لو كان شيئا محرما. لو هو انسان منحرف خلقيا وبيعاشر نساء في الحرام وهي عرفت ذلك تقول هذا انسان غير امين، انا لا امنه على نفسي ولا اقبل ان اعيش معه، وأنا أطلب الطلاق للضرر تجاب إلى طلبها. أما أن تقول إنسان تزوج بزوجة أخرى وأنا أريد الطلاق ليه؟ هو عمل ذنب؟ يعني ذنب أو معصية؟ قل لها آه من حقك إنك تطلقي. فموافقتها ليست شرطا على الزواج بثانية إلا إذا اشترطت ذلك عند العقد، فيكون ذلك قد تم بالتراضي بينهما فيلتزمان بالشروط التي اتفق عليها. غير طبعا إذا كان صدر قانون بأنه الزواج بأخرى يعد إضرارا بالأولى ولا حق طلب الطلاق، هذا قانون معروف ومشهور في مصر باسم قانون